وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا فقه في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع، والقلب الخاشع، والطرف الدامع، واللسان الذاكر، والعمل المتقبل، الشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روح المصنف، وإلى روح مشايخنا، وإلى روح سلسلة طريقتنا الهاشمية الشافعية الدرقوية العلية، وإلى أصولهم وفروعهم، والآخذ عنهم والآخذين عنه، وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد. الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. وقيل جاءت أخت بشر، ما هيك؟ فما زلنا في باب الورع. اللهم اجعلنا أهلا لهذا التذكير بجاه اسمك اللطيف واسمك الخبير. وقيل جاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل وقالت: إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الظاهرية. طبعا كلمة الظاهرية هنا إشارة إلى المعنى الحسي، العسس، أو بالأحرى مفرز السلطان آنذاك اللي بيظهروا من أجل الخدمات العامة، لذا سموا على واقع عملهم، وليس إشارة إلى مذهب معين، لا. نعم. ويقع الشعاع علينا، مشاعل بالليل بيمشوا كذا، مشوفوا سراج بده تقوية بقووه بالزيت كذا إلى آخره، إشكال إنا فبيمروا بالظاهر كتار، فبيتم عم يضوي جهة نافذة أختي بشر إلى زمن، فكانت يعني تغتنم هذا الضوء اللي هو إجباري بيضي، مثل ضوء البلدية اللي بالطريق بيضوي على البيت إجباري، يعني غمضت عيونك ولا فتحتهم بدهم تم يضوي على البيت، يعني أمر لا علاقة لك به، وداخل ضمن واقع عام وحق عام. هذه المرأة سألت هذا السؤال. طبعا نحن قبل ما نتابع القصة، طبعا لدى كثير منا معروفة، لكن سبحان الله لما كانوا صادقين، أنا دائما عقيدتي التي ألقى الله عليها في الصالحين أن كلامهم وإن كرر آلاف المرات نبع، يعني تستقي منه شيئا جديدا كلما تكلمت، إن كنت صادقا في الاستقاء، في الأخذ، في التلقي. سبحان الله، الله بكرمك من قلوبهم، رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقبل ما نتكلم، الأمر في واقعه يدخل ضمن المباح، يعني لا حرج على صاحبه بهذا الضياء، لا في حساب جزاء ولا في عقاب، اللهم إلا إذا يعني استقى لنفسه من خلال هذا الخط، مثل ما بيساوي كتير ناس اليوم موضوع استجرار الطاقة. يعني أنا سألت أحدهم، قلت له ليش سارق كهرباء، يعني على لهجتنا المعروفة، قال إيه الحكومة أخذة منا كتير. قلت له لما بتسرق الحكومة شخصيا تسترجع حقك، ربما كان لنا كلام آخر، لكن يحتاج إلى ميزان الشراء أيضا، بس أنت عم تسرق حالك وعم تسرق غيرك. فالأخذ من الحق العام والعياذ بالله يعني خطره واسع جدا، وطلب الإقالة فيه متعذرة، ما بقول مستحيلة بس كتير صعبة. كيف بدك تستسمح كل الناس خاصة إذا كثر الاستجرار غلى السعر وكثرت الضرائب، فتكون أنت أو هذا الذي يستجر مثل ما يسموه استجرار غير مشروع، أي يستجر، يكون سببا لإضرار شريحة كبرى من الناس، خاصة عند أهل المحل تبعه اللي سارق منه. هذا شرعا لا يجوز، وهو من الكبائر والعياذ بالله. وسبحان الله الشيء الأخطر، نحب ربط الماضي بالحاضر، هناك في مشاعر وهون في مشاعر، نعم بس اختلفت بقى المادة. سبحان الله لما بتسأل بعض الناس استشعر انه هنا عارفين انه حرام، وعندهم يعني تبريرين غريبين على التغابي. التبرير الاول انه يا اخي الكهرباء غالية والترتيب غالي واليوم الدنيا غالية وكذا الى اخره، وكأن فعله يغنيه عن اخرته. الامر الثاني تجاهل الحكم وهو يعلمه، وهذه جرأة على الله. والمتجرئ على الله رجل خائب خاسر. وأنا بقول كلمة في معرض ما نسميه اليوم حرمان، أن الحق سبحانه وتعالى لما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيأه لتحمل المصاعب وهيئه لتحمل ما يقدره عليه، طبعا بشرط أن يصبر محتسبا. فالصابر المحتسب والذي يصبر بالله، واصبروا ما صبرك إلا بالله. فمثلا نحن اعتدنا على النعم بديمومتها، اعتدنا نكب الزر تشعل الكهرباء، خلصت أنينة الغاز الثانية جاهزة، واعتدنا على الترتيب. بلحظة من اللحظات ابتلانا الله عز وجل فقلت النعم، اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم، تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة بتكون عم تطبخ، طبخ كهرباء على غفلة، مستعملة فرن، مستعملة ترتيبات كذا إلى آخره، أول كلمة تنطق بشو بتقول؟ الله لا يوفقون. طب إذا الله استجاب ما عاد ترجع الكهرباء فرضا، لكن تي مضطرة والله استجاب، لكن سبحان ربي ما يعني ما أعظم حكمته. شو الحل؟ هون ينبغي أن ينظر الإنسان إلى واقع ما قدره الله. أرأيت إن استثمر الإنسان نقصا ما في حياته التي اعتاد فيها على نعم واسعة الطيف كما يقال، أنه يثاب على ذلك؟ يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نسأل الله كل شيء حتى شراك النعل، المعطي على الحقيقة والامتداد والإطلاق الله. فالإنسان لما دغري بلحظة البلاء يضجر ويئن وييأس ويقنط، إذن هو لم يكن على عقيدة سليمة لما كان في حالة الرخاء. من هنا ربي عز وجل ندبنا عبر لسان الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن نعرفه ونتعرف عليه في الرخاء. والمعيار وقطب الدائرة في ذلك راعي البيت. علم أولادك على لا، علم أهل بيتك على تنضاي كما يقول أهل الشام مضوا اليوم، أي نعم، علم أولادك على طفي زر الكهرباء دائما إلى آخره. ربما كان كلامي هذا يظن بعض الناس أنه عادي، لكن أعتقد أنه من السهل الممتنع. لو رجع كل منا إلى واقعه بلاقي في كتير كتير شغلات مؤثر فيها. ولو كل منا حافظ على سنة الحبيب منهجا دائما لكان القليل مع القليل بنظره، إذا كان قليلا هو كثيرا عند الله وعظيم، إذا صدقت فيه نية صاحبه كثيرا عظيمة بإذن الله تعالى. عذرا على هذا التفريع لكن ضروري فيما أعتقد والله أعلم. نعم. هذا الشعاع قال يقع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ نحن عم نتعيش من الغزل، نغزل بالنهار بس بالليل عم يجي الضوء عم نشوف، عم يبين معنا هن فقراء. نعم. فبيجوز نغزل؟ طبعا بيجوز، ما فيها شيء عادية. لكن هون بقال حتى نعرف انه الاسلام مو دين جمود، مو دين بس هلا بقول لك الاسلام دين العقل، ما اختلفنا. لكن انا بسال اي طالب علم عرف الإسلام على حقيقته. لو تعارض العقل مع النقل أيهما يقدم؟ العقل. بعض الناس يقول العقل ويطرح بالنقل ويبحثوا عن علة تضعف الحديث أو الدليل إذا كان غير ليس بقرآن. وإذا قال القرآن ما بيسترجي الآية، فبيحاول يطوع الآية على مزاجه وهواه لأنه عقله هيك بده تأويلا مشان ما يتكفر، لأنه إذا ألغى الآية يكفر. ما الحديث لو كان بالبخاري ومتفق عليه وربما بلغ مبلغ التواتر بسقطه، لك أكيد مو حديث، أنا أنكر أن هذا الحديث وارد على النبي. ليش أنكره؟ مو لأنه مو حديث، لأنه عقله ما وافقه. وهنا الدليل العقلي على نقد ما يتكلم شو هو؟ سؤال، هل عقلك مقيد أم مطلق؟ بس إذا قال مطلق صار الله تعالى الله وعلى ذلك علوه الكبير، صار رب. إذا قال مقيد قال له لكان اللي ما فهمته من الدليل النقلي هو النص الثاني اللي جاهله، أنت يجهله عقلك. واضح يا شباب؟ نقطة هامة جدا. عذرا لهذا التفريع الثاني أيضا، لأن احنا بحاجة له. فبعض الناس يقول لك لا 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 اقنعني، قلت له قال الله تعالى قال رسوله كذا إلى آخره ما اقتنع. إذا هذا العقل سليم، لا بد من التحريك الوجداني، أمر بحركه في شأن الفطرة. إيه؟ قد تستغرب ليش أنا حكيت الحكي، هل يتصل بما نحن فيه؟ نعم، لكن بطرف خفي. شلون؟ إمام أحمد بن حنبل ما جاوب فقط بالحكم الشرعي، جاوب أيضا بالجانب الوجداني. لما علم أن قضيتهم قضية وراء، قضية تعرف على الله سبحانه وتعالى، أعطاها جوابا يناسبها كإنسانة من الأولياء. شو قال له؟ قال أحمد من أنت؟ هذا سؤال ما بيطلع من إنسان عادي. أنت مين؟ من أنت؟ عافاك الله، يعني ادعى لها بتمام العافية ودوامها. فقالت أخت بشر الحافي. هلأ بينت، بيّن شو سر السؤال. ألا تعلمون أن بعض الناس يعني يستخفون بقصة بشر الذي أخذ الاسم وطيبه، هو يستخفون ولم يدروا أنه استظل بظل قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله أو حرمات الله. لكن إن كان الإنسان يعني منصبا عقله معبودا له فقد غفل عن وجدانيات الدليل أو سر الدليل. والله ما حقائق الشرع إلا جوهرها وظل ظاهرها إن صح التعبير. اوعى تفكر انه القضية قضية بس خلص الآية على ظاهرها وبس. ليش النبي قال يعني ظاهر وباطن القرآن الكريم؟ ظاهر وباطن وحد ومطلع او مطلع عفوا، إشارة إلى أنه لا يخلق على كثرة الرد، وأن هنالك لفتات وجدانية رائعة يستقيها هذا الداعي لما بيفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. منهم الإمام أحمد، ينبغي أن ننتبه. قد اتهم الإمام أحمد بأنه جامد، لا معاذ الله، وإنما ورعه دفعه إلى قضية العمل بظاهر الدليل خوفا من الله، لا أنه جمد عند هذه القضية. اختلف هو مع شيخه الإمام الشافعي في كثير من الأحكام، لكن لم ينكر عليه على الإطلاق. كان الإمام أحمد من كبار الأولياء كما هو معلوم. نعم. من أنت عافاك الله تعالى؟ فقالت أخت بشر الحافي. فبكى أحمد. مين؟ أحمد، يعني حتى له كتاب في الورع، كتاب كامل في الورع رضي الله تعالى عنه. الإمام أحمد لحاله ورع يمشي على الأرض رضوان الله عليه. يعني بدك تأخذ أجلى دليل، أنت تعرف قصة ابتلاء، كلياتنا نعرف قصة محنة الإمام أحمد. مفرز هذه المحنة، حتى أهل الزمان يفهموا مفرز هذه المحنة، أنه أبى أن يدعو على خصمه، ولما سئل قالوا ما ينفعك دعاؤك على أخيك المسلم، فلم يكفر. رغم انه اذا بتاخذ بلازم المذهب، يعني واحد عم يعني يقلب الأدلة رأسا على عقب في قضية المذهب القدرية أو المعتزلة، وينطلق منطلق خطير جدا يخالف ما عليه جمهور الصحابة والتابعين، ومع هذا لم يكفر. نعم في ضلال، في ضلال، لكن لم يكفر. قال أخوك المسلم أنه الله عاقبه. الإمام أحمد سامح؟ الله ما سامح. تسبب بسجن الإمام أحمد بن أبي دؤاد، تسبب بسجن الإمام أحمد 28 شهرا. ما حدث سجن لأحمد بن أبي دؤاد لما نصر الله الإمام أحمد بعد حين، لا ترك، بس كان يقول له موعدنا يوم الجنائز، بس هالكلمة. هداك بئس سجين، سجن في جسمه، فأصيب بالشلل الكلي من نصفه، فلم يعد يتحرك منه إلا رأسه. فكان عبرة إلى أن مات. ولما مات الإمام أحمد خرج 2000 في جنازته، قال وأسلم عدد كبير بس بمظهر الجنازة. ولما توفي ذاك لم يخرج معه إلا أهل بيته. انتبهتم يا شباب؟ هذا الإمام لما كان ورعه مبضاعة للتصدير تأثر بأخت الإمام بشر في لفتة هامة جدا. ألا قد وصف، قد يأتي إنسان ما بحسن بتهمه بأنه مبارغ في المدح، قد يأتيك إنسان يمدحك بطريقة تقول والله أنا مو هيك، هو ما بصير. لكن قد يأتي إنسان أنت بتعرفه إنسان كتير كتير صالح وكتير كتير صافي وكتير نقي ومتعلم وكل شيء، فوصفك بما لست فيه، بما ليس فيك عفوا، فأنت تستغرب لأول وهلة. لكن قد يكون منطلق ذلك عظيم حسن ظنه بالله وعباد الله، وهو من أقرب العبادات إلى الله عز وجل. لاحظين؟ لكن إذا كان الإنسان بحالة من يعني المنهجية الظاهرة الحسية فقط، وما يبرز قضايا ورعه إلا كبضاعة للتصدير، الناس شايفينه بيشرب على القاعد، الناس مش شايفينه بيشرب على الواقف، قاعدين الناس هي بيمسح اللي بالبيت ما بيمسح، إذا كانوا بسفر ربما يراقب نفسه في تصرفات، ما نحن أسوة، أصبحنا نال تعظيم، أصبحنا يقتدى بنا، بس ببيته لا، عياط وشياط وأخذ عطا وسب وشتم وكذا وكثرة لعن. هذا الذي يدعي الورع إذا وصف ورع، هون النقطة النكشة، يعني ورع بين يديه يضيق ذرعا، ما بيتقبله، يصاب بإيش؟ نحن بنقول غار، لا، يصاب بالحسد. أما الورع الصافي، من أنت رحمة الله عافاك الله، من أنت؟ فبكى. لو ما كان الإمام أحمد على هذه الحقيقة والجوهر من الكمال ما أثارت دهشه وأبكته، أو لما حصل هذا على الإطلاق. النكشة ضرورية يا شباب، فإذا رأيت من نفسك حركة حاسد في قلبك تجاه أخيك فتوب إلى الله عز وجل، دير بالك، العبادة فيها زغل، معناته في أشكال العبادة تبعك. إينا. نعم. فقالت أخت بشر الحافي، فبكى أحمد وقال من بيتكم يخرج الورع الصادق. والله أنتم الورعين الحقيقيين، هو من كبار الورعين الله يرضى عنه، لكن هذا هو الإنصاف من باب إيش؟ كمال الصفاء وسلامة القلب. إيه بعد من أفتاها بيش شو قدام؟ قدم الجانب الوجداني والتربوي الذي ينتفع به كل سامع. شوفوا بالله عليكم، أليس من دلائل صدقه وصدقها أن تصل إلينا وبيننا وبينهم قرون، وكأنها الآن كان القصة قدامك في مخيلتها، سبحان الله وبحمده. نعم هلأ أفتها، شو قال لا؟ لا تغزلي في شعاعها، لا أنت وحدة مثلك، لا تغزل، لا تغزل في شعاعها. ليش؟ قال مراعاة لحالها في الفتوى لكمال حالها في الورع، أي خاصة فيها. واللي بيحب يكون مثل ما في مانع. أين الله يجعلنا على قدمهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال علي العطاف: مررت بالبصرة في بعض الشوارع فإذا مشايخ قعود وصبيان يلعبون. صبيان طبعا ما نقول اسم علم تبع ألف ونون، لا هذا جمع هنا، لذلك نون يلعبون. مشايخ كبار بالسن قاعدين، أيوة، والولاد والصبيان عم يلعبوا والمشايخ قاعدين عم يتفرجوا عليهم. قد يقول قائل يعني هناك مفارقة، لا لا هلأ بندرك إن شاء الله. فقلت: أما تستحون من هؤلاء المشايخ؟ للولاد ما تستحوا دول المشايخ الكبار، ربما قصد أهل علم أو قصد مشايخ كبار بالسن يعني، والكبير له حقه وإن كان عاميا يعني من عوام الناس طالما أنه من يعني أهل الصلاح أو من المسلمين كما نقول، لا بد من احترامه وإعطائه حقه من غير أدنى شك، وهذا مندوب من قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لكم مستحي من المشايخ الكبار؟ يعني هذا قد أبوك، هذا قد جدك مثلا بهالكلام. فقال صبي من بينهم: هؤلاء المشايخ قل ورعهم فقلت هيبتهم. أنا هون بقول رب سامع يقول: يا أخي والله فيها مبالغة الحكاية. لأنه ليش فيها مبالغة في نظرنا؟ لأنه كثير صورة، أصحاب كتار، أبطال كتار، هالتمثيليات هي أبطال كتار، نسأل الله العفو والعافية. طيب نحن منشان تأخذ المسألة المنحة الحقيقي نرجع للصدر الأول. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كمله الله عز وجل بتمام الهيبة، فكان أميل إلى الحزن، أميل إلى التفكر، وخاصة بعد أن رفع الله مقامه في محراب هذا الدين. يعني معلوم أنه ربما صلى إماما بصورة من القصار كالزلزلة وغيرها، حتى إذا ما وصل إلى السلام الثاني لم يعد يستطيع أن يقوم من شدة خوفه وكثرة بكائه، قال: فيحمل إلى البيت ويعاد 3 أيام من مرضه، وما به من مرض عضوي لكن شدة خوف كادت أن, 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 أن تفنيه. لما عظم خوفه عظمت هيبته. دائما يعني الهيبة مو توب بتشتري من السوق، ولا شيء بتستجديه عبر طاعة تقصد ذلك بها، إنما الهيبة تأتي من عظيم افتقارك لله وفهمك لعبوديتك له. فس سيدنا عمر هذا اللي صار معه، فكان ذا هيبة، ولكن هيبته كانت مربية ونافعة. وخذ هذه الصورة وهذا الشاهد. بسكة من سكك المدينة ماشي، فجمع من الصبية بينات سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، شافوا سيدنا عمر من بعيد جاي وقاموا انفضوا، كل واحد أخذ دخلوجة هيبة لعمر إلا عبد الله. لاحظ التوافق، يعني هيبة مربية عبد الله بن الزبير. سيدنا عمر ابتسم واستوقفه موقف عبد الله هذا الصبي الواعي، قال: لماذا لم تفعل مثلهم؟ ليش ما هربت؟ فقال: لم يكن الطريق ضيقا حتى أوسع لك، جسعني بسعك، ولم أفعل شيئا أستحي منه حتى أفر منك. يعني أنت ولي الأمر، شايف الهيبة الحقيقية شو عملت؟ هدينك ليش هربوا؟ لا، في ناس بيكون بيبقى مو عامل شيء بس ما بيقدر ملك نظره من واحد الله ملكه هيبة، ما في شيء. هذا ترتيب إلهي، يعني هذا توب الله بلفسه لمن يشاء من أحبابه وعباده. تسألني عن رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان جلاله في جمال وجماله في جلال. لما تأتي امرأة لتصر على اللقمة التي في فمه سايرها، هذا جمال، فأحيلت إلى مبلغة في القول بل سلامة وكمال في العمل، وكانت عندها سفه في الكلام قبل ذلك، فسكنت بيتها وسكن على ذلك جوارحها وسكنت على ذلك جوارحها إلا في طاعة الله حتى ماتت بعد اللقمة. لما من تمشي إلى النبي بده أبته أريد التي في فيك. امرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد فرجفت، قالوا يا رسول الله انظر إلى هذه المسكينة، وقال يا مسكينة عليك السكينة، فسكنت. كان جماله جلاليا وجلاله جماليا، لأنه الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. نعم يا سيدي. وقيل إن مالك بن دينار مكث بالبصرة 40 سنة. هلا طبعا ما زلنا في الورع، ولكن إلى جانب آخر، أو إن صح تعبيري نستقي الآن مفهوما جديدا للورع من جدول آخر من هؤلاء الكرام. قال: وقيل إن مالك بن دينار مكث بالبصرة 40 سنة فلم يصح له أن يأكل شيئا من تمر البصرة. 40 سنة لا من رطبها ولا من رطبها، يعني إطلاقا، حتى مات ولم يذقه. طبعا هون سؤال بيعرض نفسه، سؤال بيعرض نفسه، أنه ألا يصح أو يصدق في حقه أنه يحرم حلالا؟ بلى، لكن إذا حرم ذلك تحريما، فقال للناس لا تأكلوا، أو أعلن أنه حرام. لكن لو أراد الإنسان الزهد فأعرض عن كثير من الأطعمة مكتفيا بقليلها، بجوز ولا ما بجوز؟ 60 بجوز. ارجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني رأى السيدة عائشة تجمع بين زادين، إن كان خبز وإدام معين فاعتبره إسرافا. ليش؟ لأن الإنسان ما خلق إلا لامتداد الوصول، لا لتحقيق المراد النفس الشهوية من المأمول عندها، هيك بدها هي تأكل وتشرب وتنام وتروق. اي نعم، فالأمر ليس قضية تحريم. قال العلماء: موقف مالك بن دينار لشبهة كان يعلمها في زمانه ما ذكرت، لكن برجع ترجمة مالك بن دينار وأنه من كبار السلف رضوان الله عليه يدرك هذا المعنى أو هذه التخريجة كما يقال. نعم. قال: وكان إذا انقضى وقت الرطب قال يا أهل البصرة، يعني بيمرق علينا يعني ظروف، مثلا في كتير أكلات كنا متعودين عليها ما عاد نحسن نجيبها، يعني بتذكر الصيفية الماضية في واحد كتير كان مأهول على حاله، ليش؟ ما عاد حسن يأكل بالطيخ مثل عالم الناس، فكتير زعلان انه ما بالعكس والله اذا واحد ما اكل بطيخ خاصة المساء اريح له. عادية جدا، انا ما عم بحكي من باب انه انا ورع، لا 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 لا، عم بحكي من باب التوصيف لحالي، يعني هلا كلمة ارخصوه بالترك حقيقة كانت عند السلف، اللي بينقعد بلا بلا، ما هيك ولا لا؟ فمأهور كتير انه وين ايام زمان كل يوم بطيخة وكل يوم نحمل وكل... طب اشكر الله عز وجل على أي لقمة دخلت ثم خرج منها ما يضرك وبقي في جسمك منها ما ينفعك، الحالة هي بتكفي، ما هيك ولا لا؟ يتحصر الإنسان. نختم بها لعل الوقت ضاق، نختم بها. قال: وكان إذا انقضى وقت الرطب قال يا أهل البصرة هذا بطني ما نقص منه شيء ولا زاد فيكم، يعني اجى التمر وراح التمر وشفت الرطب واكلته وانا ما اكلت وهذا بطني مثل بطنكم، ما زاد ولا نقص. رضوان الله عليهم. نقف عند هذا الحد ونتابع فيه